مثال من قبل كم شهر كان فيديو التفجير في المستشفى بغزة بشهر 11. بالنسبة إلنا الموضوع كان مفهوم ضمنا مين المسؤول عن هذا التفجير، بس مجرد إنه في دعاية بروباغندية بلشت تشكك في الموضوع بلش ينخلق نقاش حول حقيقة الفيديو وحول مين المسؤول عن التفجير. يعني هاي إشي مجنون اللي بخلق نقاش فاسد بحفر تحت مفهوم الحقيقة، مفهوم الواقع. بطلنا نناقش هل تفجير المستشفى أخلاقي، طريقة نضال، طريقة حرب. بطلنا نحكي عن هذا الإشي، صرنا نحكي عن سؤال مختلف اللي هو مين المسؤول. يعني هنا الخوف من الديستوبيا تبعت المستقبل عمليا. قبل كنا نخاف من البروباغندا ونكتب عنها كتب تحذير، اليوم صارت واضحة إلنا جميعا.
تحيات إلى الجميع في كمان حلقة من بودكاست الميدان، أنا عبد أبو شهادة عبر موقع عرب 48. بس زي دايما قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست، سبوتيفاي، أبل، جوجل، أنغامي، بتلاقونا هناك. واليوم معي في التسجيل لؤي وتد. تيك العافية عزيزي، كيفك؟
أهلا أهلا عزيزي.
لؤي وتد زميل بحث في برنامج أوروبا في الشرق الأوسط EUME برلين، يبحث في سوسيولوجيا الأدب الأطفال الفلسطيني والإسرائيلي وتجلياتها السياسية والاجتماعية. وبعد التعريف هذا لؤي، احنا رح نسجل حلقة بعد ما نشرت مقال مجدد من ناحية واحدة ومثير، خلاني أفكر كثير على المستقبل. بس تخيل هذا كمان كان هدف المقال. المقال انتشر أولا بالإنجليزي، بعدين نشرته بالعربي بفصحى تحت العنوان أدب الفتيان الديستوبي، إدراك الخير في وجه المستقبل القاتم، وكل هذا في سياق اللي بيصير في غزة. بما أنه أنا عدة مرات بهذا البودكاست ذكرت كلمة ديستوبيا، أول مرة شرحت إيش يعني كلمة ديستوبيا، فخلينا نبلش بس اشرح لنا إيش يعني ديستوبيا وإيش يعني ليش مهمة في أزمات في فترات الأزمات وفترة الحروبات.
أكيد أكيد. ديستوبيا هي عمليا كلمة جاي من اليونانية القديمة، دوس معناها فاسد أو سيء، وتوبوس معناها مكان، فهي المكان السيء أو الفاسد أو المخيف. يعني عادة بتم التعامل مع المصطلح إنه معاكس لمصطلح اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة، وهو المصطلح اللي صاغه سير توماس مور في كتاب نشره سنة 1516 تحت اسم يوتوبيا. فاليوم احنا بنتعامل مع المصطلح بشكل شائع في الخطاب لوصف مجتمعات افتراضية تتميز بالسيطرة الاجتماعية والسياسية طبعا القامعة والطاغية. يعني احنا بنحكي عن مجتمعات افتراضية اللي بنتخيلها متخيلة بتواجه حرمان شديد، وفي معظم الأحيان بتدور حوالين بيئة مهينة للإنسان ولكرامة الإنسان. فيعني مصطلح الديستوبيا اليوم لما بنحكي عنه احنا بنتطرق لسياقات خيالية أو تخيلية اللي بتم تصويرها في الأدب، في السينما، في التلفزيون، اللي فيها حكومات أو كيانات قوية معينة بتسيطر على المجتمع من خلال مراقبة أو من خلال دعاية بروباغندا أو غيرها من الوسائل القمعية. يعني عادة هاي العوالم بتصور لنا مجتمع بائس، مجتمع كئيب عايش في حياة كابوس. يعني اللي الهدف منها عادة بيكون تحذير المشاهدين والقراء من عواقب تقديم قوة خارقة للسلطة. يعني التعامل مع الحكم على إنه حكم إلهي وكأنه حكم إلهي بمفهوم معين، هذا الحكم بيقدر يعمل شو ما بده باسم أو تحت اسم إيش اللي بنسميه حالة الطوارئ. يعني تخيل مثلا فترة الكورونا، إذا بنفكر فيها انسى هسا معهم حق ولا لا، مش هاي موضوعنا، بس معظم الحكومات في العالم أخذت زمام الأمور وفوتتنا بحالة طوارئ معينة اللي فيها حتى منعونا نطلع من البيت. يعني لهي الدرجة، فاهم؟ هاي فكرة مجنونة. يعني قبل الكورونا ما كناش بنتخيل أصلا إنه واردة بالحسبان إنه حدا يمنعني أطلع من الدار وأنا أرد عليه بدون ما أعارض، يعني فاهم شو؟ كثير فلاسفة حذرونا من هاي الفكرة. يعني كارل شميت مثلا حكى عن حالة الطوارئ اللي هي الحالة اللي فيها الدولة تقدر تعفي السلطة التنفيذية من أي قيد قانوني على سلطتها تحت أي ظرف من الظروف. يعني عمليا السلطة التنفيذية فش عليها قيود. ليه؟ تحت اسم حالة الطوارئ. ألمانيا النازية أكبر مثال على هذا الإشي ودول أخرى كمثال آخر في حالات طوارئ أخرى، في دول اللي عايشة كل حياتها على حالة طوارئ. طبعا المصطلح ديستوبيا يعني اليوم بتم استعماله بشكل مجازي لنقد جوانب مختلفة من المجتمعات المعاصرة، مثل سيطرة التكنولوجيا اللي بتسهل على الأنظمة السياسية مراقبة الأشخاص، أو مثل التدهور البيئي الطبقية المجتمعية المتطرفة، وغير هيك من المشاكل اللي بنواجهها في حياتنا.
لؤي، بالمقال أنت بتركز على ثلاث كتب، ثلاث روايات، 1984 لجورج أورويل، عالم شديد وشجاع لهاكسلبري، والفيلم هانجر سترايك، الرواية والفيلم هانجر جيمز، آسف.
مزبوط، مباراة الجوع.
اللي بميز التنين الأوائل على القليلة، أنا مش يعني هانجر جيمز ما تبعته ما قريتوش، بس اللي بعرفه على 1984 وعالم جديد وشجاع إنه انكتبوا بفترة اللي ما كانش فيه استقرار ولا سياسي واجتماعي. فإذا في مجالك تتوسع بإيش الفترات اللي منها، الفترات السياسية والاجتماعية اللي منها بتطلع هاي الروايات وبتنكتب.
صحيح صحيح، عمليا يعني بفترات المأزق السياسي الاجتماعي تاريخيا بنشوف هيك نوع من الأدب. عمليا يعني في أي نوع نقاش لمصطلحات يوتوبيا وديستوبيا لازم ننتبه برأيي لثلاث محطات تاريخية مركزية في هاي السياق. المحطة الأولى هي طبعا الفلسفة اليونانية عند جمهورية أفلاطون، اللي فيها اقترح المصطلحات نفسها تاعت المدينة الفاسدة والمدينة الفاضلة، وحاول من خلالها أنه يقترح كيف المجتمعات لازم تشتغل، كيف المجتمعات لازم تنبنى من ناحية طبقية، يعني من مين لازم يكون شغيل ومين لازم يكون قائد ومين لازم يكون فيلسوف. فهاي بيجيب لنا إياها أفلاطون يعني في اليونان القديمة. هاي المحطة الأولى تبعت نقاش اليوتوبيا والديستوبيا. المحطة الثانية كانت في نهاية العصور الوسطى والانتقال تبع البشرية للحداثة في القرون 16، 17، حتى 18 يعني. وهنا بيجي الكتاب اللي ذكرته قبل شوي تبع توماس مور، اليوتوبيا، اللي فيه بيحكي عن المدينة الفاضلة وكيف نطور منها البشرية والمجتمع. بهاي الفترة كان في كثير ثورات زي الثورة المجيدة، زي فترة الإصلاحات البروتستانتية وغيرها من التغييرات والثورات الاجتماعية اللي صارت في أوروبا. بس اللي عن جد بميز هاي الفترة إنه الفلاسفة بلشوا يكتبوا كتب اللي بنقدر نحطها تحت إطار لبلورة نظرة يعني العقد الاجتماعي. يعني فلاسفة علم الاجتماع والعلوم السياسية بدوا يسألوا أسئلة صعبة عن كيف بنبنى مجتمع صالح أو فاضل أو مثالي، وشو هي الطبيعة البشرية للإنسان، يعني شو إسقاطات هاي الطبيعة على المجتمع، هل الإنسان هو خير ولا شر في داخله الفطرة تبعته، وكيف هذا بيأثر على حياته في مجموعة. طبعا من أبرز هاي الكتب ممكن نذكر كتاب تبع توماس هوبس اللي فيه بيحكي عن الفوضى والحرب اللي بتعيشها المجتمعات قبل فترة النظام السياسي. وتوماس هوبس بيقترح انه الحكم الملكي عمليا الشمولي جدا هو الطريق الأفضل للحياة في مجتمع، لأنه كل فرد بتنازل عن بعض من حرياته. في سياقات أخرى في الكتاب بذكر أنه بتنازل عن كل حرياته، والليفيتان أو الحاكم أو الأمير الشمولي بحافظ على سلامة الفرد. كتاب ثاني بنفع نذكره وكثير مهم بهاي السياق هو رسالة أنف الحكم المدني لجون لوك، اللي فيها بحكي عن المجتمع المدني بناء على الحقوق الطبيعية للإنسان. عمليا في هذا الكتاب بيقترح علينا مفاهيم الليبرالية اللي اليوم المعظم ماشي عليها بسياقات أخرى. وآخر كتاب وأهمها أنا بنظري من هاي الثلاث هو كتاب اللي ممكن نذكره العقد الاجتماعي تبع جان جاك روسو، اللي فيه بحكي لنا عن أفضل طريقة لإقامة مجتمع سياسي بنظره. طبعا روسو بيقترح علينا مصطلحات كمان جدا جدا خطرة إذا اليوم بنفكر فيها، زي الإرادة العامة أو إرادة الأفراد، ومين أهم، هل الإرادة العامة ولا إرادة الأفراد، وكل هاي الأسئلة. وطبعا مهم نذكر أنه هاي الكتب أدت بالتالي لخطاب عام اللي وصلنا للثورة الفرنسية اللي تعتبر واحدة من أبرز الثورات في العالم الغربي. والمحطة الثالثة في تطور الأدب الديستوبي هي الحرب العالمية الثانية. هون كمان نقطة مفصلية يعني في تاريخ البشرية، اللي فيها المفكرين صفوا على جنب في وجه السلاح والقمع والتكنولوجيا والسياسة، كانوا صافين على جنب. وهون بلش يتطور أدب ديستوبي كيف بنعرفه إحنا اليوم، من فترة بين الحربين لحد نهاية الحرب العالمية الثانية. أول كتاب زي ما ذكر، أول كتاب ممكن نصنفه من هذا النوع الأدبي هو كتاب روسي اسمه نحن، كتبه إيفغيني زاميتان سنة 1920. كتاب كثير كثير مهم، ويعتبر يعني فعلا أول كتاب بهاي السياق. وبعدها بيجين الكلاسيكيات، عالم جديد شجاع لألدوس هاكسلي 1932، 1984 كتاب جورج أورويل اللي أنا بعتبره بجوز الكتاب المركزي بين هذول الكتب كلياتهن، اللي نشره سنة 1949. هو طبعا كتبه بال 48 وقلب الرقمين بس صدر الكتاب 49. وكتاب فارنهايت 451 لري برادبري 1953، كمان كتاب جدا جدا مهم، اللي فيه بنحكي عن عالم اللي فيه الكتب ممنوعة، فببلشوا يحركوا الكتب. بس الصراحة أنا بفكر يعني إنه الجذور لهذا الأدب، مع إنه في نقاش عليها اليوم في دراسات تاريخ الأدب، كان بنوع أدبي شبيه اللي بنفع نسميه الروبنزونيد، نسبة لروبنزون كروزو يعني من 1719. عمليا الروبنزونيد هو نوع أدبي اللي فيه بنفصل الإنسان عن الحضارة، عادة عن طريق إنه سفينته تحطمت أو إنه ضياع في جزيرة منعزلة ومش مأهولة، ومتوقع من هذا الإنسان اللي وصل لهي الجزيرة المنعزلة إنه يرتجل وسائل بقاء على قيد الحياة ويدبر حاله. فالسؤال، هل بيقدر يدبر حاله؟ طبعا أول كتاب بهذا السياق هو روبنزون كروزو لدانيال ديفو، بس بعدها أجا كثير كتب اللي بتحكي نفس الإشي. طب شو علاقة هاي الكتب بالديستوبيا؟ هون أفكر إنه هاي بالضبط هي النقطة اللي وصلت بين المحطة الثانية والثالثة. يعني إذا المحطة الثانية الفلاسفة حاولوا يتخيلوا شو كان بصير لو رجعنا قبل النظام السياسي وفكرنا كيف ممكن نبنيه، وهي التجربة بالرجع على التاريخ الافتراضي التخيلي ساعدتهم إنه يكتبوا نظريات عن بناء النظام السياسي وبناء المجتمع. ودباء الروبنسونيد يعني بيعملوا حركة شبيهة، وبيفكروا بالتجارب الذهنية هاي من ناحية أدبية. يعني شو بصير لو فصلنا الفرد عن الحضارة؟ هل رح يبنيها بنفس الطريقة ولا رح يغير أشياء؟ هنا طبعا مثلا نقدر نقارن بين روبنزون كروزو وبين طرزان. يعني روبنزون وصل الجزيرة مع خلفية بالحضارة الأوروبية وسيطر عليها، سيطر على الجزيرة بواسطة حضارته الأوروبية. بس طرزان لما وصل الجزيرة كان صغير، كان بعده رضيع من غير هاي الخلفية، بس برضو تمكن إنه يسيطر على الجزيرة، تمكن إنه يسيطر على الأدغال. طب شو استفدنا؟ يعني شو المقولة هون من إنه اثنين سيطروا على الطبيعة بالتالي؟ المقولة واضحة، الرجل الأوروبي أسمى من الجميع، وبشكل خاص أسمى من الطبيعة. يعني حضارة الأوروبي حتى لو إنها كانت بدمه ومارب فيها، ممكن إنها تساعده إنه يسيطر على الطبيعة. تمثيل هذا كلياته يعني نقدر نشوفه في كتاب اسمه سيد الذباب أو أمير الذباب، يعني لويليام جولدينغ، اللي أنا عن جد يعني بعتبره واحد من أبرز هاي الكتب، اللي سأل سؤال جدا صعب: شو بصير إذا أخذنا مجموعة أطفال وسفينتهم غرقت ووصلوا جزيرة منعزلة لحالهم أطفال بس، هل رح يأكلوا بعض ولا رح يبنوا حضارة؟ وهاي يعني من أصعب الأسئلة اللي ممكن الواحد يسألها كتجربة أدبية، تجربة تخيلية، اللي جولدينج أعطانا أجوبة جدا قاسية عليها، كثير بنصح يعني في كتاب أمير الذباب. من هون الطريق سهل جدا إن نوصل لكتب مثل نحن أو 1984 أو مباريات الجوع، ولهذا السبب أنا بعتبرها يعني نقطة انتقال من هون لهون.
أسف على الإزعاج، بس بحب أذكركم إنه جددنا تطبيق موقع عرب 48، ممكن تلاقونا كمان بالآي أو إس وكمان بالأندرويد، وروابط للتنزيل تلاقوها في تعريف الحلقة. وهنا أرجع لؤي، عندك فرضية مهمة. أولا إنه في دور للمفكرين في فترات سياسية غير مستقرة اللي يطرحوا هاي الأسئلة، يطرحوا أسئلة على المجتمع المثالي أو أي نوع نظام سياسي أفضل، بين إذا كان الحوت لهوبز أو كان كل نظرية الاقتصادية لجون لوك. ولكن بالبداية القرن العشرين مع الأنظمة الشمولية، بين إذا كان النظام الشيوعي في شرق أوروبا وروسيا أو بين إذا كان النظام النازي، اتهمش دور المثقفين. أنت ذكرت كارل شميت، أنا برأيي مش اتهمش، في جزء منهم اتماشوا مع الأنظمة الشمولية زي كارل شميت اللي كان جزء من الحزب النازي، وفي منهم اللي سكتوا أو في منهم اللي قتلوا كمان يعني الحقيقة. ولكن الأدب صار له دور مهم، يعني كتب صارت تاني كتاب، كتب أدبية صارت تاني كتاب عشان تشرح تشرح الفترة هاي الزمنية. فما هي العلاقة بين الأوقات المتضاربة والأدب الديستوبي نفسه؟
صحيح، يعني مزبوط، في علاقة كثير واضحة بنشوفها. يعني عادة هيك أوقات مضطربة يعني بتولد أدب ديستوبي، بتولد الحاجة لكتابة هذا الأدب، إن كان في البداية إن كان ككتابة فلسفية وبعدها ككتابة أدبية. يعني بذكر في فترات في حياتي اللي كثير كنت أحب أقرأ كتب لمفكرين يهود في معسكرات نازية، اللي كتبوا في المعسكرات، اللي كتبوا في داخل معسكرات العمل أو الإبادة أو 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 الكتابات تبعتهم كثير بتفتح الراس على بني آدم اللي عارف إنه رايح يموت، كمان شوي رايح يموت بس بعده بحكي لي فلسفي وبفكر. يعني في كتاب للفيلسوف جان أميري اسمه في حدود العقل، اللي عن جد يعني رهيب كيف بتقرأ مفكر اللي عارف إنه رح يموت كمان شوي وبيورجيني هاي الحدود تبعت العقل، وهل في حدود للعقل وشو إسقاطات هاي الحدود تبعت العقل. فعلا رهيب. يعني عمليا صعود الأنظمة الشمولية وبالذات فظائع الحرب العالمية الثانية خلق تأثير جدا جدا عميق في النفس الجماعية تبعت الجماعة البشرية، المجموعة كلياتها. المثقفين تأثروا كثير من الحرب ودفعوا أثمان باهظة، يعني ألمانيا النازية وروسيا ستالينية زي ما ذكرت، هاي الفظائع في ظل هاي الأنظمة أدت لحاجة فكرية، لفحص نقدي لمفاهيم السلطة الغير خاضعة لأي رقابة زي ما ذكرت، يعني حالة الطوارئ. طبعا يعني مهم نتذكر كمان أنه فترة الحرب العالمية الثانية ولدت كمان تكنولوجيا جدا كبيرة، يعني تطوير الأسلحة النووية والطائرات أوكي أعطتنا دفعة جدا جدا كبيرة في تطور العلم، لأنه كان في حاجة أن نطور هذا العلم وكذا مشان نقدر ندافع عن حالنا أو نحارب. بس من ناحية ثانية احتمالية خوض عواقب كارثية بسبب هذا التقدم التكنولوجي في الأوقات المضطربة يعني هو محفز مركزي لتطوير الأدب الديستوبي. يعني عمليا إحنا بدنا كباحثين كأدباء كمفكرين كفلاسفة إحنا لازم نحاول نفهم وين ماخذنا هذا التطور التكنولوجي. زي ما اليوم الكل قاعد بكتب أدب عن الـ AI، شو الـ AI رح يعمل؟ بس مش اليوم بلشنا فيه، بلش فيه أسيموف قبل سنين لما كتب لنا أنا الروبوت مثلا، وكتب لنا قوانين الروبوت، كيف الروبوت مش لازم يقتل إنسان وكذا وفي عنده قوانين وهيك، كلياتها هاي أفكار جدا جدا مركزية. أو مثال يعني ذكرنا عالم جديد وشجاع، اللي بحكي عن تطور التكنولوجيا. فهناك بحكي عن صقل الجينات، كيف ممكن نستغل علم الهندسة الجينية أو الوراثية مشان نخلق مجتمع مبني على فكرة جمهورية أفلاطون بشكل واضح، يعني طبقية مطلقة بين الأفراد، يعني مجتمعات عالية، مجتمعات مرتفعة، ومجتمعات متخلفة. هسا طبعا هون أنا بستعمل كلمة متخلفة اللي هو صح، أوكي مش politically correct اليوم نستعملها، بس بالكتاب في عالم جديد وشجاع بتتحول لتوظيف حرفي للتخلف، يعني بيصيروا حتى يهندسوا جينات البشر ليكونوا، يعني يكون عندهم زي خلل ذهني فكري فيزيولوجي مولود ينولدوا معاه يمنعهم من التفكير الحر، يمنعهم من الذكاء، مشان يستغلوا هاي البشر اللي هندسوهم جينيا ما يفكروا، يستغلوهم كعبيد. طب هذا إشي كمان ألمانيا النازية كانت تفكر فيه بعلوم الايوجينيتكس تبعتها والهندسة الوراثية. هاي مش أشياء اللي هي متخيلة عن جد، يعني أو مثلا كمان ظاهرة اللي مهم نفكر فيها بهاي السياق، والصراحة إذا بتفكر فيها يعني بتلاقينا عايشينها من حوالينا كثير بهاي الأوقات المضطربة والتراجيدية اللي عايشينها، هي عمليا ظاهرة التطابقية السلوكية أو الكونفورميتي أو الامتثال، اللي فيها الأفراد فجأة بتصير تتصرف زي بعض وكأنه قطيع اللي بنحط رأسنا بين هالروس وبنقول يا قطاع الروس، كلياتنا جزء من القطيع، بنفكر في نفس الإشي وبنتصرف بنفس الطريقة، وأي فرد بخرق مفاهيم المجتمع بصير متهم بالعمالة، بالخيانة، بالاعتداء على المجتمع. طبعا أنا ما بحكي عن مجتمع معين، أنا بحكي عن كثير مجتمعات هيك بتتصرف بهاي الفترات. بنقدر نقارن الإشي مع البوبوليزم اللي بنشوفه، الشعبوية والمشي وراء هاي الناس. من ناحية تاريخية في عنا مصطلحات اللي عرضت هاي الإشي، مثلا عنا مصطلح الميكارثية مثلا اللي فيها صارت ملاحقات لناس تم اتهامهم بأنهم شيوعيين فترة الحرب الباردة وكذا، أو إذا بنرجع قبلها بثلاثمائة سنة في عنا فترة ملاحقة الساحرات اللي كانت هاي فترات اللي فيها ملاحقات على تفكير، على إنك بتفكر بطريقة معينة، ففي تفكير صح وفي تفكير غلط، ومش مهم إذا أنت عن جد هيك ولا لا، مش مهم إذا أنت شيوعي ولا لا، مش مهم إذا أنت ساحرة ولا لا، مش هاي اللي بهمنا بهاي الفترات. اللي بهمني إذا أنت ماشي مع المجموعة ولا لا، إذا أنت جزء من القطيع ولا لا، إذا أنت يعني حتى مصطلح الحقيقة بصير مصطلح مايع بمفهوم إنه مصطلح سائل، يعني ببطل للحقيقة معنى، بنصير كل ما بدنا نحكي عن الحقيقة نحطها بين هلالين. يعني هاي برضو فترات اللي فيها بتزدهر الكتب الديستوبية وفيها الفلاسفة الأدباء بلكوا محل إنه لازم يحكوا عن هذا الموضوع، مجبورين، فيش طريقة ثانية إنك تتعامل مع الواقع اللي حواليك.
في ثقافتنا العربية والإسلامية والإرث التاريخي العربي الإسلامي وفي الأدب العربية والإسلامية فيش كتب من هاي النوع، يعني كتب اللي بنعرفها اليوم والحتى هلأ نزل نحكي عنها كلها جاية من الغرب. ليش الشرق ما اعطناش كمان كتب توصف هاي الحالة؟ ومتأكد إحنا كمان مرأنا يعني ظروف كمان سياسية وكمان اجتماعية صعبة.
صحيح، هو يعني سؤال ممتاز، عادة بيجاوبوا عليه بالجواب السهل إنه ما احنا عايشين الديستوبيا فمش بحاجة إلها في الأدب، بس هاي سؤال سهل، هاي جواب سهل. أنا بفكر إنه الموضوع مركب أكثر يعني، وإنه الجواب مفاجئ أكثر من هيك. يعني بفكر إنه يعني الأدب الديستوبي هو بالفعل أدب غربي جدا، بس مش لأنه الشرق بيكتبش ديستوبيا، إنما لأنه الشرق أو الجنوب طبعا، يعني مش مهم كيف بنقسم الطبقية النفوذية للعالم، مش لأنه بيكتبش ديستوبيا، إنما لأنه بعرضها بطريقة مختلفة. يعني إذا بتفكر فيها كتاب كليلة ودمنا مثلا، اللي هو كتاب فارسي أو هندي، يعني جاي من الشرق، بتعلق بتسأل مين إذا هو فارسي ولا هندي، جاي من الشرق بس بلعب نفس الدور المجتمعي تبع الأدب الديستوبي. يعني هو كتاب تحذير من السلطة الغير خاضعة على رقابة زي ما عرفنا، ولكنه كتاب استعمل تقنيات مختلفة مختلفة تماما عن تقنيات الأدب الديستوبي. أو مثلا إذا بتفكر بإشي أكثر حديث، مسرحيات دريد لحام غوار من السبعينات أو التسعينات، كلياتها فيها نقد للرقابة، كلياتها فيها نقد للسلطة. أو فكر في المنمنمات الفارسية بفترات معينة وفترات مختلفة. طبعا هذولا مش أدب ديستوبي بتعريفه المعاصر، ولكنهن كلياتهن بعملن نفس النشاط التخريبي أو التفكيكي أو التشكيكي بالنظام. فيعني بالإضافة لهيك، يعني إذا بنفكر فيها، أوكي في بدائل للأدب الديستوبي، بس في كمان كتاب عرب معاصرين اللي كتبوا روايات ديستوبية عربية بشكل واضح. يعني إذا بتفكر في روايات أحمد خالد توفيق مثلا في ممر الفئران، أو كتاب عنده كتاب اسمه يوتوبيا، أو نبيل فاروق في عنده كمان مجموعة كتب ظل الأرض مثلا، ديستوبيا، كتاب ديستوبيا واضح. بس أبرزها الكتب العربية الديستوبية بنظري، يعني أبرزها اليوم هو حارس سطح العالم تبع بثينة العيسى، اللي أنا كثير 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 بحبه هذا الكتاب عن جد. يعني كتاب رائع اللي بدمج بين أفكار نحن و 1984 وفارنهايت 451، نوعا ما بدمج بينهن وبخلق صورة عربية إلهن. فيعني في إشي جدا رائع فيه عن جد، يعني حارس سطح العالم اسمه لبثينة العيسى، كثير بنصح فيه. حتى في قصص أطفال ديستوبية ممتازة، يعني زي مثلا كتاب الأولاد يضحكون لزكريا تامر. الأولاد يضحكون بعرض واقع ديستوبي بشكل جدا 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 واضح، وبعرض بديل احتجاجي عليه اللي هو أن تكون طفل، أن تضحك في وجه الحكم، في وجه القمع، في وجه الطاغوت، أن تتبسم له. ليه؟ لأنه والله السماء زرقاء والعصافير تزقزق، يعني ففي بس بطريقة مختلفة.
بعد برجعنا للرجل الأبيض وكيف يعني كيف إحنا إيش إحنا بنتوقع من العالم، أو كيف بدنا إنه العالم يتصرف، وكيف الحضارة والثقافة والتوقعات السياسية الاجتماعية كمان تترجم من توقعاتنا من كيف بدنا العالم يتصرف. الوقت بدي نحكي شوي في سياق غزة، وبدي بعد ما قرأت المقال تحديدا بالإنجليزي فحسيت انه توسعت اكتر بالانجليزي من بالعربي وكان اطول. خطر ببالي ثلاث فرديات من ثلاث الكتب اللي ركزت فيهم. الاول لأورويل 1984، يعني واحد من الشغلات اللي انشهر منه هذا الكتاب انه كيف النظام بصير يغير المصطلحات، يعكس المصطلحات، الحرب هو سلام والسلام هو الحرب. ففي سياق غزة بشوف انه رهيب تحديدا بالمصطلحات الإسرائيلية وبالإعلام الإسرائيلي وبالأجواء الإسرائيلية عموما، المعتدي بيصير الضحية والضحية بتصير المعتدي. يعني في سياق الاحتلال والحصار على غزة وسد أي أفق سياسي مع الفلسطينيين بين إذا كان مناطق الضفة أو بغزة، ولكن هم من تحولوا أو في خطابهم هم من دائما الضحية. يعني قتلوا 30,000 فلسطيني في خلال نص سنة، ولكن هم لسه يعني بضلهم يعني يشرحوا أو يبرزوا أنه هم من الضحية. بكتاب عالم شديد وشجاع أنت ذكرت الطبقية اللي بتكون موجودة في العالم الجديد، ولكن في كمان عالم الوحوش اللي بيكون موازي اللي بتدخلوش فيه. يعني النظام اللي بيكون مسؤول على العالم الشديد وشجاع بتدخلش بشكل مباشر على العالم بين قوسين طبعا المتوحد. وصرت أشوف إنه كيف العالم وكيف تحديدا المجتمع الإسرائيلي هيك بتعامل كمان مع غزة، إنه حتى لو في عندهم الطبقية وعندهم المشاكل الداخلية بيناتهم، في عالم تاني كل إشي فيه غير، وبتصرفوا معهم كلهم كوحوش، وبنفس الطريقة كيف على العالم الجديد والشجاع بتصرفوا مع أهلنا في غزة. بكتاب وفيلم ألعاب الجوع إنه كيف كله مصور، كله مصور، يعني كمان من الطرف الفلسطيني وكمان من الطرف الإسرائيلي. فإحنا أصبحنا المشاهدين للإبادة اللي بتصير بغزة. فحبيت أسمع أفكارك، يعني كيف بتشوف الكتب هاي والديستوبيا وإيش الفلاسفة هاي والكتاب هاي كانت بدها تحكي لنا على المستقبل، وهل هو بالفعل بيصير بس مش هنا مش علينا احنا على صعيد الشخصي، بينما في غزة بفترة حرب.
صحيح صحيح. شوف يعني عمليا يعني كون كل إشي مسجل هو إشي يعني مفيد جدا من ناحية التوثيق ومن ناحية الدراسة والمحاسبة المستقبلية، فهذا نوعا ما يعني بيساعدنا من جهة على تطوير أمل إنه والله بكرة رح يجي يوم اللي نستعمل كل هاي الأشياء للمحاسبة. يعني بتخيل كديش شغلات فقدناها مثلا في النكبة لأنه ما كانش توثيق كافي بوقتها. بس في إشكالية مع هاي التوثيق وإنه كل إشي مسجل. الإشكالية هي إشكالية تكنولوجية بهاي السياق، يعني اللي اليوم بسموها الديب فيك، يعني إمكانية نوعا ما إمكانية التلاعب أو التحايل على التوثيق المسجل من خلال تلاعب بتسجيلات صوتية بفيديوهات وكذا. يعني التكنولوجيا هناك اليوم، ويكفي يعني ذرة واحدة جدا بسيطة من التشكيك في التوثيق مشان تخلق سلسلة كاملة تلعب بكل العقول انه يبطلوا يصدقوا هاي التوثيق. يعني نقدر نفكر في امثلة تاريخية، مثلا الهبوط على القمر، مثال كثير بعيد ولكن اليوم ملان مجموعات من البشر اللي بتشكك فيها. او تعال ناخذ مثلا مثال حديث، مثال من قبل كم شهر كان فيديو التفجير في المستشفى بغزة بشهر 11. بالنسبة إلنا الموضوع كان مفهوم ضمنا مين المسؤول عن هذا التفجير، بس مجرد إنه في دعاية بروباغاندية بلشت تشكك في الموضوع بلش ينخلق نقاش حول حقيقة الفيديو وحول مين المسؤول عن التفجير. يعني هاي إشي مجنون اللي بيخلق نقاش فاسد بحفر تحت مفهوم الحقيقة، مفهوم الواقع. بطلنا نناقش هل تفجير المستشفى أخلاقي، طريقة نضال، طريقة حرب. بطلنا نحكي عن هذا الإشي، صرنا نحكي عن سؤال مختلف اللي هو مين المسؤول. يعني هنا الخوف من الديستوبيا تبعت المستقبل عملياً. قبل كنا نخاف من البروباغندا ونكتب عنها كتب تحذير، اليوم صارت واضحة إلنا جميعا، يعني لدرجة إنه كثير منا صاروا ينغمسوا في هاي البروباغندا ويعرفوا إنهم منغمسين فيها، بس بقول لك والله هيك أسهل لي أنا في الفقاعة تبعتي عايش ومصدق اللي أنا شايفه وخلص، بديش أفوت في نقاشات صعبة. من الطرف الثاني في عندك ناس واعية لكل هذا بس واقفة بعيد وبتتفرج وبتنظر علينا وعلى الناس اللي عايشة تحت القصف وبتقولها كيف تعيش وكيف تناضل. يعني فعلا إذا بتفكر فيها، جورج أورويل حكالنا إنه بإيدين السلطة تغيير المصطلحات، تغيير اللغة وخلق وبناء خطاب ولغة جديدة حوالين الحقيقة. يعني الجملة المشهورة من الكتاب، يعني الحرب هي السلام، العبودية هي الحرية، والجهل هو القوة. في عالم أورويل التلاعب مش بس بالفيديوهات ولا بس في التسجيلات الصوتية، التلاعب بيكون في العقول تبعت البشر. يعني بذكر جملة من هذاك الكتاب اللي دائما دائما ماشي معاي، اللي بيقول إنه 2+2=5، وبس لما تآمن بهاي الحقيقة إنه 2+2=5 أنت بتصير عندك ولاء حقيقي للأخ الأكبر اللي هو الحاكم في الكتاب. وفجأة بتلاقي إنه والله في ناس مآمنة ومصدقة إنه 2+2=5، غير لنا الواقع، غير لنا الحقيقة من خلال دعاية بروباغندية. وإنك تشوف الواقع وتحس يعني شعور بديجافو لأمور قرأتها أنت بالأدب الديستوبي، هذا إشي كثير بخوف. يعني مباريات الجوع لما طلعت السلسلة في 2008 كان النقاش المركزي بعالم أدب الفتيان وأدب الأطفال وثقافة الأطفال هو إذا هاي مناسبة للأطفال ولا أو للفتيان عن جد ولا لا. والصراحة اليوم يعني بطل في محل هذا النقاش، لأنه الواقع المتلفز اللي كلياتنا شايفينه بيعرض لنا مباريات جوع أبطالها أطفال، إحنا مش بحاجة للرواية. فإذا بتفكر فيها يعني عمليا الرواية بتحكي عن دولة اللي بتديرها حكومة اسمها حكومة الكابيتول، اللي قائمة على أنقاض شمال أمريكا بعد كوارث طبيعية دمرت العالم، وحكومة الكابيتول عندها سيطرة استبدادية كاملة على 12 مقاطعة مقسمات بترتيب طبقي حسب شو بتستفيد منها الحكومة. أفكر يعني مليح نفكر في سردية القصة لا مقارنة شو بصير في الواقع اليوم. يعني كيف هاي الحكومة بتسيطر على الشعب وبتقنعه بدنيويته وبتمنع أي احتجاج عند هذا الشعب؟ هاي سؤال. فالرواية بتحكي، السلسلة بتحكي إنه من خلال مهرجان سنوي اللي هي بتسميه مباريات الجوع، اللي فيها بيختاروا ولد وبنت من كل مقاطعة بأجيال 12 لحد 18 سنة، وهيك بيكون في عندهم يعني 24 مشارك، بحطوهم بحلبة يتقاتلوا لحد ما يضل واحد بس من ال 24 طفل. وكل هذا متلفز يعني مصور ومعروض كبرنامج تلفزيوني كرياليتي شو. حاول قارن انت هسا في الواقع اللي احنا عايشينه، رياليتي شو لمجموعة اطفال اللي بيحاولوا يتكاتلوا على اكل، والمشاهدين للرياليتي شو هاي اذا شفكوا على واحد منهم، واحد من اللاعبين، بينفع يشاركوا في المباراة ومن خلال تبرعات، ويبعثوا أكل أو مساعدات بمظلات للحلبة. يعني متخيل بنحكي عن مظلات أكل بتسقط على الحلبة. يعني الصراحة مش عارف عبد، يعني الواقع طلع أوسخ وأفسد وأصعب من كل إشي عرضته السلسلة. يعني حتى في مرحلة متقدمة من الكتاب الأخير المقاطعات بتثور ضد الكابيتول، وفي مشهد اللي ذكرته في المقال، والصراحة هو المشهد اللي رجعني للسلسلة وأكتب عن هاي المقارنة. في هذا المشهد بيروحوا الثوار يزوروا مستشفى، وبعد ما يطلعوا منه الكابيتول بفجر المستشفى. هذا المشهد يعني كان بالنسبة إلي صعقة لما قريته في الكتاب. يعني الكتاب صدر في 2008، أنا قريته 2010-2011. كيف أنت بتفجر مستشفى؟ كيف حكومة ممكن تفجر مستشفى؟ كل اللي فيه امراض عزل أو أطباء وممرضين. يعني طب اليوم الطفل اللي بيقرأ الكتاب ببطل يصعق زي ما أنا صعقت في 2010، لأنه شايف هاي المشاهد شبيهة، شايف أشياء شبيهة على التلفزيون. بهذا المفهوم الواقع التراجيدي اللي عايشينه اليوم هو واقع ديستوبي. بس كمان مرة يعني بعيد وبذكر، يعني حتى بمباريات الجوع كان في ذرة من الأمل، من إمكانية الاحتجاج، من إمكانية التسامي فوق التراجيديا هاي. المأساة الأصعب إنه الأطفال هم اللي بيدفعوا الثمن، الأطفال هم اللي بيدفعوا أثمان غالية جدا عالية جدا بالسلسلة على مدار 75 سنة بسلسلة مباريات الجوع. يعني إحنا بنلتقي بالأبطال في المباراة 74، بعدها في المباراة 75. يعني 75 سنة حكم الكابيتول بيعمل هاي المباراة. وطبعا مش أقل من هيك مواجهات الواقع في السياق الفلسطيني، ال 75 سنة شبيهة بهاي السياق. يعني
لؤي، احنا جيلنا من ولا داخل الثمانينات مرقنا كتير محطات مهمة في التاريخ. يعني عشنا بدون انترنت بالحياة، وبعدين فات على حياتنا المواقع التواصل الاجتماعي والتواصل السريع بالمسنجر اذا بتتذكر. شفنا الفيسبوك بيجي على حياتنا، شفنا الانستغرام، بس كمان مرقنا محطات سياسية صعبة، الانتفاضة الثانية، الحرب الثانية على لبنان، الثورات العربية، الحرب في سوريا. وهذا بيجيبني لهيك لآخر سؤال، يعني جيلنا مرق كثير وشاف كثير وشاف التطورات هاي السريعة، ايش مستقبل الديستوبيا؟ وكان عندك فرضية مهمة انه احنا يعني كل الديستوبيا اللي كنا نتخيلها بتصير ونازلة تصير اليوم. يعني مشفى الشفاء نزل يصير اليوم، يعني قصف وقتل في مشفى الشفاء. فأنت وين شايف الكتب الديستوبيا رايحة بالمستقبل ما بعد ما مرقنا كل هذا؟
صحيح. شوف عمليا يعني الصراحة هاي أسئلة كثير كبيرة يعني وكثير وسيعة، اللي ممكن نركز يعني على كل توجه فيها أو كل فترة تاريخية أو حدث تاريخي بشكل منفرد ونناقش إسقاطات الديستوبيا عليه، أو بالعكس إسقاطاته نفسه على الديستوبيا. بس عمليا إذا بتفكر فيها، يعني الأوقات اللي إحنا عشنا فيها، يعني التسعينات، بداية الألفين، الثمانينات، كانت أوقات يعني كان فيها خمول معين، كان فيها كبت معين. يعني أوكي التسعينات كانت فترة ممتازة من ناحية نظرية يعني، بس كانت كمان فترة كبت. يعني ما بدي أفوت كثير في التسعينات واليأس والألم اللي نتج عنها في الانتفاضة الثانية بعد الانتفاضة الأولى، بس صدرت فترتها. أو مثلا إذا بدنا نحكي عن الربيع العربي، جزء أسهل نحكي عنه لأنه كمان لأنه ما كانش زمانه، لأنه خضناه إحنا كشباب. فيعني فترتها كان في إنتاجات جدا جدا إيجابية. يعني مثلا نقدر نتطلع على الموسيقى، صدرت موسيقى رهيبة، وعلى سياق الموسيقى يعني على السهم تبع الموسيقيين والفرق اللي عملت، يعني كانت شعار للنضال في الربيع العربي، إن كان بشعر، بغناء، بإنتاج ثقافي. يعني فجأة شفنا مثلا مريم صالح بتستحضر كلمات كتبها أحمد فؤاد نجيب بالستينات وبتجيب لنا إياها اليوم عن القمع، وبنشوف إنها بعدها يعني relevant، بعدها بالضبط زي ما هي. أو مثلا رامي عصام بيكتب شعر رهيب بيعرض الثورات العربية بطريقة بتفتح الراس. بس بهذيك يعني هذيك فترة كانت كثير مركبة من ناحية مفهوم الأمل في النظرة إلى المستقبل. يعني كان في ناس اللي مآمنة إنه والله إحنا رايحين على محل منيح، مشان هيك إحنا قاعدين بنشتغل لأشياء منيحة، بنحاول نغير الواقع. يعني مش الكل كان شايف إنه رايحين على مستقبل ديستوبي، في جزء كان شايف إنه رايحين على مستقبل منيح. والصراحة يعني الأمل ببكرة أفضل ولو كان 1%، صح إنه اليوم كثير مبتذل إن نحكي بسياق الأمل وبكرة أحسن وكذا، بس هو الإشي الوحيد اللي بخلينا نكمل ونستمر. يعني أنا شخصيا بشتغل بمجال أدب الأطفال، يعني من غير أمل بغد أفضل أو بغد أصلا فيش عشو نشتغل، فيش أطفال وقتها، فيش جيل رح يتطور من طفل إلى أكبر، لأنه الأطفال هم الجيل تبع بكرة. فكل الحوار والنقاش حوالين بكرة بتعلق في أدب الأطفال. أدب الأطفال الفلسطيني مثلا أنا بالنسبة إلي هو مدرسة بالأمل، عن جد مدرسة. فجأة بتلاقي أطفال اللي عندهم أحلام، وبتلاقي يعني حتى لو انقطعت أحلامهم أو تصادرت أحلامهم، بتلاقي في عندهم ذرة أمل دائما بمثلا بالنظرة للسماء. يعني السماء هنا ممكن تمثل واحدة من شغلتين، أو الدعوة للرب بالرحمة والخلاص وكذا، وممكن إنها تمثل نظرة للمستقبل، نظرة للأفق، نظرة للحرية من القيود. فكلياتها هاي أسئلة يعني كثير كثير مهمة، كمان بسياق المقارنة بين فترات الأدب الديستوبي المختلفة. يعني الأدب الديستوبي اللي كتب فترة الحرب العالمية الثانية للبالغين للكبار كان أدب اللي فيش فيه أمل. يعني 1984 أنت بتخلص الكتاب تعرف إنه فيش أمل. عالم جديد وشجاع نفس الإشي، فيش فيهن أمل. بس لما بتقرأ مباريات الجوع بتشوف الأمل. في مباريات الجوع في أمل، بالرغم من إنها قاسية جدا، وبالرغم من إنه الأبطال يعني كاتنيس بتنهي السلسلة، البطلة بتنهي السلسلة بمشاكل نفسية كارثية، بس السلسلة جايت كل نهاية المقولة إنه الجيل اللي رح يخوض الثورة والألم والتراجيديا هو جيل رح يكون في عنده بوست تراوما، ولكن هو جيل رح يخلق لنا فرضية إمكانية إنه ممكن نعيش في عالم مختلف، ممكن نتغلب على المستبد والطاغي والحكومة قد ما تكون قاسية، ممكن نتغلب عليها. هاي أمل. أنا بالنسبة إلي هاي أمل، إني أنا أجي أقول لك أنتوا كأطفال تقدروا تتغلبوا على طاغوت وعلى حاكم أو ملك قاسي إلى هاي الدرجة. أنا بالنسبة إلي هاي أمل. فأدب أطفال حتى لو كان ديستوبي، أدب فتيان حتى لو كان ديستوبي، بعرض مقولة تخريب أو تشكيك للحكم أو للنظام المستبد، هو أدب بعرض أمل، وأنا شايف أنه الأدب ماخذنا لهذا المحل، أدب الديستوبيا اللي يكتب اليوم من 2010 لحد اليوم، من 2008-2010 لحد اليوم، فهو ماخذنا على هذا الأمل، وأدب الأطفال بهذا المحل، فبلا في أمل، والأمل إحنا بنستمده اليوم من الأدب، وبجوز هاي وظيفة الأدب اليوم، لأنه الديستوبيا موجودة حوالينا بكل محل، تحققت الديستوبيا اللي وعدنا فيها أورويل وحذرنا منها أورويل، تحققت اليوم. إذن شو العمل؟ العمل هو أمل، نلك أمل في غد أفضل.
لو أي لو كنت طالب منك تعطيني هيك جملة قوية ننهي فيها البودكاست، بعرفش إذا كنت تعطيني جملة هالقد قوية.
هو ما خططتش أنا، بس أخذتني على أدب الأطفال، وأدب الأطفال بالضبط في هذا المحل.
وقديش مهم إنه ونتذكر كمان، بس لما بيكون في أمل بيكون في نفس للحياة، مع كل الظروف الصعبة اللي شعبنا بمرقها. بدي أنهي الحلقة مع فرديتين. الفردية الأولى لازم نتعلم من هاي الكتب والروايات عشان بتدلنا لوين مجتمعنا رايح، مجتمعاتنا كلها رايحة، والعالم كله رايح مع كل أجهزة المراقبة والذكاء الاصطناعي والبروبوغاندا اللي ذكرتها خلال الحلقة. بس كمان لازم الفردية الثانية لازم تكون إنه بالرغم من كل هذا، كل ما إحنا كنا فتيان وكنا أطفال، يعني في عنا يعني بذرة أمل، والبذرة أمل هاي اللي عطتنا كمان نوصل لوين ما وصلنا، يعني وصلنا لوين ما إحنا موجودين اليوم، عشان كانت ناس اللي مآمنة وناضلت وتعبت، بين إذا كانوا أهلنا، بين إذا كانوا أجدادنا، وبين إذا كان كمان يعني أحزاب سياسية وغيرها اللي آمنت وطرحت حلول أفضل لواقع وعالم أفضل. لؤي وطن، أعطيك العافية عزيزي، شكرا على وقتك.
شكرا 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 عزيزي.
وهي كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان، وزي دايما ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست.